بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللحاضرين والمسلمين.
معلش الصوت عندك انقطع شحت. أخونا
نعم.
أحمد إسماعيل، نستأذنك أغلق الصوت. أنا أغلقت لك 3 مرات تقريبا وكل مرة يفتح تاني. ننتبه إخواننا بعد إذنكم للصوت. تفضل اشرح.
نعم. قال رحمه الله تعالى: ثم الولاء واجب لعارض، وذلك كما إذا أحس بضيق وقت أي غلب على ظنه ضيقه عن إيقاع جميع الصلاة فيه.
الولاء الأصل فيه أنه سنة، وقد أشار إلى سنيته بهذه الطريقة، قال: ثم الولاء واجب إذا كذا وكذا وكذا، فذكر له أحوالا فيها يجب، إذا ما سوى ذلك هو أقل من الوجوب فهو مطلوب، والمطلوب أقل من الوجوب يكون مستحبا أو مندوبا كما نعرف. ثم الولاء واجب لعارض، يعني ينتقل من السنية إلى الوجوب في هذه الأحوال العارضة الطارئة التي سيذكر منها أنواعا. قال: وذلك كما إذا، يعني يذكر هنا الأحوال التي يكون فيها الولاء واجبا، متى تجب الموالاة في الوضوء. فقال: الحالة الأولى إذا أحس بضيق وقت أي غلب على ظنه ضيقه عن إيقاع جميع الصلاة فيه. الآن بقي على صلاة المغرب 10 دقائق، ال10 دقائق تكفي بالكاد أن تتوضأ وتصلي فيها، إذا واليت أدركت الصلاة كلها في الوقت، وإذا لم توالي بين أفعال الوضوء لا تدرك الصلاة كلها في الوقت، ربما خرجت الصلاة كلها عن الوقت، أو أدركت ركعة أو ركعتين وبقي ركعتين أو أكثر أو أقل خارج الوقت. في هذه الحالة نقول لك: والي بين أفعال الوضوء وجوبا، والي بين أفعال الوضوء وجوبا. لماذا؟ لأنك تقصد بذلك أن تدخل الصلاة كلها في وقتها، وعكس هذا سيؤدي إلى إخراج بعض الصلاة عن وقتها. فهذه الحالة الأولى. نعم.
قال: ولداء أي مرض كالسلس بفتح اللام أي سلس البول ونحوه كالريح، وكذا الاستحاضة، فيجب الولاء تقليلا للحدث ما أمكن.
يعني هنا يتكلم عن أصحاب الأعذار، أصحاب الضرورات الذين أباح لهم الشارع أن يتوضأوا رغم وجود الحدث. حدث الآن السلس، نقط البول تتناثر لا تتوقف، انفلات الريح، يخرج الريح من الدبر لا يتوقف، الاستحاضة، الدم الزائد عن الحيض ينزل من المرأة الآن لا ينقطع، فماذا تفعل؟ تتوضأ، قد أباح لها الشرع ذلك، لكن لا تتوسع في الأمر، لا تتوسع في الأمر، بدل ما أباح لك في دقيقتين فتجعل الدقيقتين 10 دقائق، الدقيقتين هينزل فيهم كمية من الدم أو خروج ريح أو نقاط البول قليلة، فإذا طولت مدة الوضوء إلى 10 دقائق لا شك أن أضعاف هذه الكمية سينزل. احنا عندنا القاعدة التي يخضع لها هذا الفرع هي قاعدة الضرورة تقدر بقدرها، فإذا الشرع أباح لك رخصة خذها على قدرها بالضبط، تمام؟ فهنا انتقلت النافلة إلى فريضة في حق هؤلاء، في حق من ضاق عليه الوقت وفي حق من عنده عذر من الأعذار مثل الأمراض الثلاثة المذكورة هنا، فيقلل وقت الإيه الوضوء ما استطاع تقليلا للإيه تقليلا للحدث. السنة تحولت إلى واجب، السنة تحولت إلى إيه إلى واجب لعارض. نعم
نعم. قال: ولم يبين الناظم حكم الولاء في غير ذلك وهو الندب المؤكد، وقد صرح بذلك أصله حيث قال: وسننه الولاء، وقد يجب لعارض فهو أولى مما هنا.
الشيخ زكريا في كتاب التحرير قال هذه الجملة التي تعطينا شيئين: أن الولاء حكمه الأصل الوجوب، وأنه قد يتحول يترقى من السنة، وقد يتحول من السنة إلى الوجوب لعارض. يقول فهو أولى مما هنا، ربما مثلا للتصريح، يعني لأن العبارة منطوقة، ولكن العبارة الحكم نفسه مفهوم من عبارة الشيخ العمريطي. ثم الولاء واجب إذا كذا وكذا، يبقى إذن هو إيه في الأصل مطلوب لكن ليس على سبيل الوجوب. يعني ممكن نخرج كلام الشيخ العمريطي صوابا ولا نخطئه، وحمل الكلام على الصواب أولى من حمله على الخطأ، وهكذا. نعم
نعم. قال: والمراد بالولاء أن يوالي بين أفعال الوضوء بأن يشرع في تطهير كل عضو قبل جفاف ما قبله.
هذا هو ضابط الولاء، ألا تترك وقتا من الأوقات بين العضو السابق والعضو اللاحق الذي يكون بعده حتى يجف العضو اللاحق، لا تتدارك، قبل ما يجف تكون إيه؟ تكون غسلت العضو الذي بعده أو مسحت العضو الذي بعده بالنسبة للرأس مع اليدين. نعم
نعم. لكن ده شيخنا في حق اللي هو إن الولاء في حق واجب بس، أليس كذلك؟
هو يتكلم الآن عن ضابط الولاء عموما، سواء كان واجبا أو مندوبا، كيف يتحقق ماهية الولاء، كيف تكون الموالاة. فإذا كانت واجبة في حق الذين ذكرناهم يبقى على هذه الكيفية، وإذا كان في حق غيرهم سنة فهو أيضا على هذه الكيفية. يعني معنى هذا الضابط لا يتحقق الولاء إلا بهذه الكيفية، سواء كان في الواجب أو المندوب، هتفرق؟
نعم
نعم.
الله خير. قال رحمه الله تعالى: بأن يشرع في تطهير كل عضو قبل جفاف ما قبله مع اعتدال الهواء والمزاج والزمان والمكان.
لأن هذه مسألة تقديرية، فالمسألة التقديرية تخضع للأحوال الطبيعية. أحوال الطبيعية الهواء، الريح، شدة الريح، لأن الريح إذا كانت شديدة تجفف بسرعة، وإذا كانت خفيفة تتأخر، وإذا كانت وسطة فإحنا في الوسط، يعني المدة الزمنية تقدر بحالة الاعتدال. في الهواء اللي هي الريح، والمزاج اللي هي طبيعة جلد الشخص، تشرب الماء سريعا أو لا يتشرب الماء سريعا، والزمان مثل الصيف والشتاء، والمكان مثل مكان حار جدا ومكان تنخفض فيه الحرارة جدا، وهكذا. هذه إشارة عموما إلى مسألة إن التقدير يكون في الأحوال الطبيعية، وإن نتجاوز قليلا في الأحوال الاستثنائية. نعم
نعم. قال رحمه الله تعالى: وإذا ثلث فالعبرة بالأخيرة.
نعم، إذا ثلث يعني لا نحسب المدة الزمنية من الغسلة الأولى لمن ثلث أو سن، بل نحسب له من الغسلة الأخيرة. فمن توضأ مرة مرة نحسب له بعدها، ومن توضأ مرتين مرتين نحسب له بعد المرة الثانية، ومن توضأ ثلاثا ثلاثا نحسب له بعد المرة الثالثة. يعني الزمن التقديري للولاء نحسبه بعد الغسلة الثالثة في حق من ثلث. نعم
نعم. قال: ويقدر الممسوح مغسولا.
لماذا يقدر الممسوح مغسولا؟ لأن معلوم أن العضو الذي يغسل بالماء يستمر الماء عليه فترة طويلة، وأما العضو الذي يمسح فقط ببلل اليد زي الرأس مثلا بالنسبة للوضوء العادي، أو بالنسبة مثلا للمسح على الجراحة لمن وضع جبيرة على عضو من أعضاء الوضوء مثلا، فهذا إيه؟ هذا المسح يقدر مغسولا، يعني يعطى نفس الوقت، يعطى نفس الوقت الذي يعطى للعضو المغسول، لأن الممسوح معلوم أنه يعني يزول أثر المسح سريعا، فلا نقول مثلا ثانية ثانيتين ولم يعد هناك بلل فإذا فقد الإنسان الموالاة، لا، له مثلا دقيقة مثل كل عضو مغسول. نعم.
نعم. قال: وإنما لم يجب الولاء لظاهر الآية.
لم يجب الولاء لظاهر الآية. الآية قالت إيه؟ فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، فذكرت المعطوفات بالواو، بالواو، يعني الواو هنا لا تفيد ترتيبا ولا تفيد زمنا معينا، فلم يأتي فيها الموالاة، الظاهر هكذا. وأما الترتيب فذكر استفيد بفائدة معينة، لكن أقصد إنها لم تفد تراخيا ولا تعقيبا، لم تفد تراخيا ولا تعقيبا، لا تقليل زمن ولا تأخير زمن. نعم.
نعم. قال رحمه الله تعالى: ولما صح عن ابن عمر رضي الله عنه أنه توضأ في السوق إلا رجليه، ثم دعي لجنازة فدخل المسجد ثم مسح على خفيه بعدما جف وضوءه وصلى.
نعم. فهذا دليل على ترك الموالاة، لأنه لا شك وهو في السوق ترك الرجلين، فمعنى هذا إن الأعضاء جفت. ثم دعي، ثم يعني مع التراخي. نعم.
قال: وأما خبر أبي داود أنه صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدميه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة.
وفي ظهر قدميه لمعة بالرفع لم يصبها الماء، الشاهد في هذا الحديث أنه أمره أن يعيد الوضوء والصلاة. طيب، الصلاة ماشي، لكن الوضوء لماذا؟ قالوا لأنه لم يوالي بين أفعال الوضوء، لم يوالي بين أفعال الوضوء، هذا مذهب الحنابلة. فأجابوا على هذا الحديث في جوابين: الأول من ناحية الإسناد أنه ضعيف، طيب، وعلى فرض صحته، هذا هو الجواب الثاني، إن هو أمره أن يعيد الوضوء، يعني أن يكمل الوضوء بأن يأتي بالناقص منه. نعم.
قال: فصل في سنن الوضوء وهي كثيرة، وقد أوصلها بعضهم إلى نحو 50، فمنها الموالاة في وضوء السليم كما تقرر، وهي آكدها للخلاف في وجوبها.
كما مر في هذا الاستدلال وفي ذكر يعني كلام الحنابلة، في أنهم يذهبون إلى أن الموالاة واجبة، الموالاة واجبة، ونحن نقول هي سنة، فخروجا من الخلاف نقول إنها نقول إنها آكد السنة، أتى بها في أولها. أخونا محمد له سؤال.
طيب. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
سيدي، فقط هنا احنا قلنا، ذكرتم فضيلتهم قبل قليل انه يجب ان لا يجف العضو، يعني يقدر بقدر حسب الزمان والمكان والمزاج، والان في حديث سيدنا ابن عمر انه جف.
صحيح، اجبنا على هذا الحديث، قلنا انه ضعيف لا يستدل به، او ان عفوا ما معنى الاستدلال؟ انت تقصد حديث ابن عمر موقل بعدما نعم. جف، معنى هذا أن الموالاة ليست واجبة؟ لو كانت الموالاة واجبة في الوضوء لا يصح الوضوء إلا بها لما صح وضوء ابن عمر، فلما ابن عمر ترك الأعضاء جفت ثم مسح على القدمين علمنا من هذا أن الموالاة سنة وليست واجبة.
يعني إن لم يوالي الشخص
إنه قال إذا لم يوالي فوضوءه صحيح، لكن فقط فقد الإيه؟ فقد ثواب الموالاة. أنا حسبتك تتكلم عن الحديث الذي بعده. نعم تفضل اشرح.
لا الثاني واضح جزاكم الله.
قال ولذا أفردها بالذكر ومنها
يعني إذا الآن نأخذها قاعدة في أن كل ما هو مختلف فيه فالخروج من الخلاف فيه مستحب. نعم
قال ومنها التسمية أوله كما ذكره بقوله يسن أول الوضوء التحمية وإن
يسن أول
قال يسن أول الوضوء التسمية
يعني منصوب على الظرفية يسن أول الوضوء التسمية. نعم فمن سنن الوضوء ذكرها الثانية هي الإيه؟ هي التسمية أن يقول في أوله بسم الله أو يكملها فيقول بسم الله الرحمن الرحيم. نعم
نعم جزاكم الله خير. قال رحمه الله تعالى وإن توضأ بماء مغصوب خلافا للأذرعي.
الأذرعي يقول إن من توضأ بماء مغصوب فهو مقيم على معصية وإن صح وضوءه لكن لا يأتي بالتسمية، لا يأتي بالتسمية. فالشيخ هنا يقول وإن توضأ بماء مغصوب، يعني حتى ولو كان يتوضأ بماء مغصوب فيأتي بالتسمية كذلك، وإن قال الأذرعي خلاف ذلك. نعم
نعم. قال للأمر بها وللاتباع وللاتباع في الأخبار الصحيحة.
الاتباع أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نقل عنه أنه كان يفعل ذلك يسمي في أول الوضوء. وأما الأمر بها فقد ورد في حديث رواه الطبراني في الصغير وإسناده حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أبا هريرة إذا توضأت فقل بسم الله والحمد لله، فأمره أن يقول بسم الله. نعم
قال وفي البقية عن الوجوب
الصارف للأمر هنا وفي البقية عن الوجوب يشير الشيخ بذلك إلى أن قررنا أن السنة التسمية. لماذا؟ لأنها مأمور بها. طيب إذا كان مأمورا بها يكون هذا إيه؟ هذا واجب فرض، الأمر هنا معناه للوجوب، فكيف حملتم الوجوب الأمر على الندب؟ فهو يشير إلى المخرج الذي خرج به الشافعية من مسألة الأمر الذي يفيد الوجوب إلى أنها سنة ليست بواجبة. نعم
لا. قال والصارف للأمر هنا وفي البقية عن الوجوب ما رواه الترمذي وحسنه أنه صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي توضأ كما أمرك الله وليس فيما أمر الله شيء من ذلك.
معنى كل ما يزيد على الموجود في الآية وهو الستة أركان، الستة أركان النية والترتيب والأربعة العملية الموجودة في الآية غسل الوجه واليدين ومسح الرأس وغسل القدمين، ما عدا هذا كله نقول فيه سنة، وهذا الحديث هو الدليل على ذلك. توضأ كما أمرك الله يعني في الآية، والآية ليس فيها شيء من الموالاة فلا تكون واجبة، التسمية فلا تكون واجبة، وهكذا. نعم
نعم. قال وأما خبر لا وضوء لمن لم يسمي الله فضعيف أو محمول على الكامل.
يعني هنا ننتبه لأمر علماؤنا رحمهم الله تعالى عادة ما يذهبون إلى الجواب على الحديث على فرض صحته حتى ولو كان ضعيفا أو في أدنى درجات الضعف، طالما الحديث دخل إلى دائرة الحديث، يعني هو حديث باعتبار من الاعتبارات إما مقبول وإما غير مقبول أو متوقف فيه، بخلاف مثلا الموضوع فهو حديث بزعم قائله وليس حديثا صحيحا حديثا فعلا، فوأن كان صحيح أو ضعيف. فيجيبون بجوابين عن الضعيف، يقول ضعيف يعني من ناحية الإسناد، ثم يقول وإن صح لو ظهر أنه صحيح يبقى التقدير كذا. فهنا الشيخ يقول إذا صح فهو محمول على الكامل.
نعم. قال وأقلها باسم،
تفضل شيخ.
نعم. قال رحمه الله تعالى وأقلها باسم الله وأكملها باسم الله الرحمن الرحيم، فإن تركها أوله ولو عمدا سنت في أثنائه فيقول باسم الله أوله أوله وآخره، ولا يأتي بها بعد فراغه لفوات محلها.
فراغه هنا بعضهم حملها على غسل القدمين وبعضهم حملها على الإتيان ببقية ما يتعلق بالوضوء من الأذكار، فطالما أنه ما يزال في الوضوء أو فيما يتعلق بالوضوء فلا يقال إنه قد فرغ، ففي هذه الحالة يأتي بالبسملة طالما أنه لم ينتهي من الوضوء وما يتعلق به. فإذا فات الوضوء وما يتعلق به فات المحل، فمن أين يقول التسمية؟ نعم.
نعم. قال رحمه الله تعالى ويسن قبلها التعوذ وبعدها الشهادتان والحمد لله الذي جعل الماء طهورا، وهي هنا سنة عين وفي الأكل سنة كفاية.
الأذكار التي يرويها العلماء في الوضوء قبل والوضوء أثناء وبعد الوضوء وهكذا لها ما يدل عليها أحيانا من أحاديث صحيحة أو أحاديث حسنة أو أحاديث ضعيفة، ويأخذون بها في فضائل الأعمال. وهنا إذا نظرنا في الحديث الذي ذكرناه آنفا منذ قليل وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه، إذا توضأت فقل بسم الله والحمد لله، هنا مشهور بين الناس البسملة وليس مشهورا بين الناس الحمدلة، رغم أنه حديث رواه الطبراني في الصغير وحسن إسناده جمع من أهل العلم. فمن يحسن هذه الأحاديث يقول بها لأنها حجة عنده، وكذلك من يقول بالحديث الضعيف وعمله في والعمل به في فضائل الأعمال بشروطه فإنه أيضا يعمل بمقتضى هذه الأحاديث. نعم.
أن يأتي بالنية مع أول الوضوء.
كلمة وهي سنة عين يعني معناها أن كل إنسان يسمي لنفسه، فلو كان جماعة من الناس يتوضؤون فسمى واحد يجزئ عن نفسه فقط ولا يجزئ عن الباقي. وأما في الأكل فهي سنة كفاية، يعني إذا سمى واحد فرض الشيطان عن الطعام، إذا سمى واحد لم يكن للشيطان عشاء في هذا البيت، وذلك دل عليه قوله صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث لما جاءت جارية كأنها تدفع لتضع يدها في الطعام، ثم صبي كأنه يدفع ليضع يده في الطعام، فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم بأيديهما وأخبر بهذا الخبر، قال إن الشيطان يستحل الطعام إن لم يذكر اسم الله عليه، يعني في أول الطعام. فهنا سنة كفاية، إذا سمى واحد تأدت به السن. السلام سنة كفاية، يمر جماعة من الناس على جالس أو على جالسين فيسلم من هؤلاء الجماعة واحد والباقي لا يسلم، هي سنة كفاية، لكن في الوضوء سنة عين. إذن السنة أيضا تنقسم إلى سنة عين وسنة كفاية، كما أن الفرض ينقسم إلى فرض عين وفرض كفاية. نعم.
نعم. قال: ومنها أن يأتي بالنية مع أول الوضوء ويستصحبها إلى غسل بعض الوجه كما ذكره بقوله: كما يسن أولا أن ينويه لينال ثواب السنن المتقدمة عليه. ومنها غسل الكفين إلى الكوعين.
يبقى إذن هنا النية على هذا النحو سنة. النية التي تكلمنا عنها سابقا كانت نية الفرض، وهذه مطلوبة عندما يغسل أول جزء من الوجه. أما النية التي يتكلم هنا عنها هي نية السنة، وهي أن ينوي الإتيان بالسنن المتقدمة على الوجه، واللي هي المضمضة، غسل الكفين، الاستنشاق، الاستنسار. يأتي بسنة لهذا ويظل مستصحبا هذه السنة، لا يقطعها إلى أن يصل إلى الإيه؟ إلى غسل الوجه، يعني ليصلها بالسنة الواجبة فتعم جميع الإيه؟ الوضوء. ومعنى هذا أن الإنسان إذا لم ينوي هذه السنن بالوضوء، إذا لم ينوي بها الوضوء لا تحسب له وضوء، إنما هو تنظيف عادي. نعم. سؤال يا شيخ محمد، تفضل.
والله كلمه لو تكرمتم سيدي، وهي سنه عين وفي الاكل سنه كفايه. البسمله في الاكل سنه كفايه، يعني تسقط عن الباقين ان اتى بها احدهم؟
نحن لا نتكلم عن مساله الثواب، الثواب من اتى بها فلا ريب انه ياخذ حسنه، ومن لم ياتي بها يحرم من هذه الحسن، لكن هي سنه كفايه فيما يتعلق بمساله الايه؟ بمساله طرد الشيطان، كما استدللنا عليه الآن من الحديث.
طيب وسنة عين كيف سيدي؟ أنه كل شخص
سنة العين، إن كل شخص مطلوب منه، موجه إليه الطلب على سبيل الندب أن يأتي بها. إذا أتى بها واحد أجزأته ولا تجزئ من إلى جواره، جماعة يتوضؤون فسمى واحد، هل يكفي عن الباقين؟ لا يكفي عن الباقين، لأن الوضوء هنا مستقل، كل واحد ووحده. وأما الأكل فهو أكل واحد والكل يأكل منه، وللخبر طبعا. نعم. فالمطلوب من كل متوضئ أن يسمي، وأما في الأكل فمطلوب أن يسمي واحد ليدفع الشيطان، وأما في مقام التسمية لبركة الطعام فهذا طلب آخر. يعني مطلوب أمرين في الإيه؟ مطلوب أمرين في الأكل، تسمية لشيئين، تسمية لبركة الطعام والتسمية لدفع الشيطان. وهذا معناه أنه إذا أكل أول إنسان ولم يسمي هذا لا يمنع الشيطان، بل الشيطان يأكل. فإذا سمى الثاني والثالث والرابع والعاشر والمئة والألف لا يمنع الشيطان. هل يحصل لهم البركة بالتسمية؟ تحصل لهم هم، لكن شاركهم الشيطان. نعم.
قال الناظم رحمه الله تعالى: ويغسل الكفين أيضا معهما، لكنه إن شك في طهرهما فالغمس في ماء قليل طهره.
هنا يتكلم عن غسل الكفين إلى الكوعين، غسل الكفين إلى الكوعين أيضا سنة، من السنة أن يأتي بغسل الكفين إلى الكوعين. نعم. قال: للاتباع، يعني فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم غسل الكفين قبل الاستنشاق والإيه وغسل الوجه. قال: سواء تيقن طهرهما أم لا، سواء تيقن طهرهما أم لا، لأن هذه سنة، هذه سنة مطلوبة لذاتها، مندوب إليها، فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، فأنت تفعلها للاتباع، يعني يدك أنت على يقين أنها طاهرة، أو أنت على يقين أنها يعني، أو أنت شاك هل هي طاهرة أو لا، يسن في حقك الغسل للإيه؟ للوضوء. شيخ عزت لك سؤال. اتفضل.
نعم. قال ويغسل الكفين. أقرأ البيت شيخنا.
نعم ماشي.
نعم. قال ويغسل الكفين أيضا معهما، لكنه إن شك في طهرهما فالغمس فيما إن قليل يكره ما لم يكن غسل وتثليث له، وكونه ممضمضا مستنشقا مبالغا في غير صوم مطلقا، والجمع أولى وثلاث من غرف مستنثرا وأن يمج ما اغترف. قال ويغسل الكفين أيضا للاتباع، رواه الشيخان، سواء تيقن طهرهما أم لا. وأشار بقوله معهما إلى أن غسلهما يكون مقارنا للتسمية والنية، فينوي مع التسمية عند غسل الكفين بأن يقرنها بها عند أول غسلهما، عند أول غسلهما.
يبقى إذن هو يفعل الشيئين في وقت واحد، ينوي بقلبه وهو يغسل يديه عمليا، يبقى فيه نية في القلب وفي غسل في الإيه وفي غسل في اليدين، وكذلك يسمي بلسانه. هذه ثلاثة أشياء: نية للسنة في القلب، وتسمية هي سنة في اللسان، وغسل الكفين عملا ها وهي أيضا إيه سنة. يبقى ثلاث سنن في وقت واحد: تسمية ونية وغسل للكفين. نعم.
نعم. قال ثم يتلفظ بها سرا عقب التسمية.
يتلفظ بالنية إن أراد أن ينوي، وكذلك أن يتلفظ بالنية، يجعل التلفظ بالنية بعد التسمية، بعد التسمية. وأما النية الواجبة أو نية القلب الأصلية فيأتي بها مع غسل الكفين ومع التسمية.
قال فالمراد بتقديم التسمية على غسل الكفين تقديمها على الفراغ منه.
المراد بتقديم التسمية على غسل الكفين تقديمها على الفراغ منه، يعني قبل أن يفرغ من غسل الكفين يكون سمى، وليس المراد أنك تسمي قبل غسل الكفين، لا، تسمي قبل أن تفرغ من غسل الكفين. نعم.
نعم. قال رحمه الله تعالى لكنه إن شك أي تردد في طهرهما أي الكفين لنحو قيام من نوم ولو مع رجحان الانتفاء، فالغمس لهما في ماء قليل أو مائع وإن كثر يكره تنزيها.
هذا حكم آخر لمسألة غسل اليدين، غسل الكفين. الحكم الأول قال يندب أن يغسل الكفين في أول الوضوء، ولو كان متيقنا بطهرهما. هنا إن كان شاكا في طهرهما، هذه الحالة الثانية، لو كان يشك، يعني عنده إيه؟ عنده شك، هما طاهرتان أو هما نجستان، عنده شك في هذه الحالة، يقال له إيه؟ يكره أن تغمس كفيك في الماء القليل وكذلك في المائع سواء كان قليلا أو كثيرا. لماذا؟ لأن الماء القليل والمائع سواء كان قليلا أو كثيرا كل هذا يتأثر بوضع اليدين فيهما. لكن لم نقل بأنه حرام، لأن إلى الآن نحن نشك فقط، لم نتيقن نجاستهما. وهنا إشارة لطيفة في كلام الشيخ رحمه الله تعالى، يقول ولو مع رجحان الانتفاء. ما معنى ولو مع رجحان الانتفاء؟ يعني هنا الشك عند الفقهاء يختلف عن الشك عند الأصوليين. فالشك عند الأصوليين معناه استواء الطرفين، وما رجح فيه أحد الطرفين يسمونه ظنا. للطرف الراجح ووهما للطرف المرجوح، لكن هذه الثلاثة كلها الشك استواء الطرفين والراجح الظن والمرجوح الوهم كلها عند الفقهاء اسمها اسم واحد الشك فقط. يبقى كلمة الشك سواء كان متعادل الطرفين أو في طرف راجح أو طرف مرجوح هذا كله عند الفقهاء يسمى شكا. إذن الفقهاء بيسموا عملية الإدراك الإيجابية بيسموها إما علم اللي هو اليقين وإما شك اللي هو بما يشمل الظن والشك والوهم عند الأصوليين. فالشيخ يقول هنا شككت شكا متساوي الطرفين أو حتى ظننت ظنا راجح في أحد طرفيه، فعليك بغسل اليدين سنة مؤكدة وترك غسلهما يكره لكن هي كراهة التنزيه ليس كراهة التحريم. نعم.
قال ما لم يكن غسل وتثليث له، أي الغسل أي قبل غسلهما ثلاثا في النجاسة الغير مغلظة وسبعا مع التتريب فيها.
طبعا هذا أمر يختلف. لو أنا قبل أن أشرع في الوضوء شككت أو عرفت أن يدي نجستين فذهبت فغسلتهما ثلاثا في النجاسة الغير مغلظة أو غسلتهما سبعا مع التتريب في النجاسة المغلظة ثم شرعت في الوضوء، فهل يطلب مني الآن أن أغسلها مرة أخرى وإلا يكره؟ لا، ده تأخذ نفس الحكم بتاع المسألة الأولى أن صار مندوبا إليه فقط على أنها سنة من سنن الوضوء. نعم.
قال وذلك لخبر مسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثة فإنه لا يدري أين باتت يده.
هذا الدليل دليل على ماذا؟ دليل على هذا الحكم الذي فيه كراهة التنزيه، يعني لماذا يكره للمرء إذا شك في طهارة يديه لماذا يكره له أن يغمسهما في الإناء؟ فجاء بالدليل على ذلك هذا الحديث إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده، هذا نهي للتنزيه كراهة للتنزيه، فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثة، يطلب منه أن يغسلها ثلاث مرات فإنه لا يدري أين باتت يده. هذه هي علة الحكم والشيخ يبينها الآن.
قال أشار بما علل به إلى احتمال نجاسة اليد في النوم كأن تقع على محل الاستنجاء بالحجر لأنهم كانوا يستنجون به فيحصل لهم التردد، وألحق بالتردد بالنوم التردد بغيره.
إذن التردد هو شك ولو كان مستوي الطرفين أو أحد الطرفين راجح، فهنا لما حصل الشك صارت المسألة محمولة على الكراهة التنزيهية، والحديث في علته واضح، يعني هذه علة منصوص عليها فإنه لا يدري أين باتت يده. نعم.
قال رحمه الله تعالى ولا تزول الكراهة بدون ثلاث في الأول.
ولا تزول لماذا؟ ولا تزول الكراهة بدون ثلاث في الأول لماذا؟ لأن الحديث طلب ذلك. قال حتى يغسلها ثلاثا. نعم.
قال ولا تزول الكراهة بدون ثلاث في الأول وإن تيقن الطهر بمضة، لأن الشارع إذا غيى حكما بغاية فإنما يخرج من عهدته باستفائها.
يبقى هنا هذه قاعدة دائما إذا قرأت في آية أو حديث أن يعني الحكم يتعلق بعمل سبع مرات ثلاث مرات مرتين، يبقى إذن لابد وأن تأتي بهذه الثلاث بهذه المرتين بهذه السبع حتى تخرج من العهدة، وإلا أنت ما زلت في عهدة الإيه؟ الكراهة، في عهدة التحريم، وهكذا. فطلب عدد، لابد وأن تأتي بهذا العدد. الشارع، هذه القاعدة، الشارع إذا غيى حكما بغاية فإنما يخرج من عهدته، يعني تكون ممتثلا لهذا الحكم باستيفائها، يعني بالإتيان بها كاملة على الوجه الذي نص عليه نص الشارع. نعم.
نعم. قال: ولا بدون سبع بتتريب في المغلظة لعدم تيقن الطهر بدون ذلك.
ويبقى إذن إن كانت النجاسة مغلظة فتأتي بسبع مع التتريب، وإن كانت النجاسة غير مغلظة فتكتفي بإيه؟ بثلاث. وهذا معنى قوله: ولا تزول الكراهة بدون ثلاث في الأول. الأول هنا إشارة إلى إيه؟
النجاسة المتوسطة،
إشارة إلى النجاسة غير المغلظة. والثانية اللي هي ولا بدون سبع بتتريب في المغلظة، هنا صرح ولم يقل ثانيا لما قال في المغلظة، يبقى الأول دي غير المغلظة. نعم.
نعم. قال رحمه الله تعالى: ولو اختص الشك ببعض اليد كأصبع تعلق الحكم به فقط.
لأن المسألة تدور مع العلة، العلة موجودة فين؟ في أصبع، فيبقى الحكم للأصبع، الغسل ثلاثا أو سبعا يتعلق بالإيه؟ بالأصبع. نعم.
قال: أما عند كثرة الماء أو تيقن طهارة يده فلا كراهة لانتفاء توهم التنجيس.
الماء كثير لا يؤثر فيه شيء. طبعا عرفنا أن الكثرة هنا معناها إيه؟ معناها زيادة الماء على قلتين ولم يتغير، خلاص لا يكره، لا يكره. وطبعا هو لن يتغير، ولذلك لم ينص عليه، لأن المسألة كلها تتعلق بإيه؟ تتعلق ب يعني شيء إيه؟ شيء قليل في اليد. أما عند كثرة الماء يبقى مش مطلوب إنك أنت إيه؟ إنك أنت تغسلها، فإذا لم تغسلها يكره، لا اغسلها هذا تأخذ عليه ثواب، لم تغسلها لا كراهة. كذلك أو تيقن طهارة يده، إذا كان على يقين بأن اليد طاهرة يبقى لا يكره. إذن المسألة تدور على ثلاثة إيه؟ على ثلاثة أحوال: تيقن النجاسة فيحرم عليه الغمس ويطلب منه الغسل، تمام؟ أو تكره كراهة التحريم، أو تأخذ حكما آخر، يعني بعضهم يتكلم في أنه حتى لو تيقن النجاسة فغمسه لا يحرم عليه لإمكان أن يكاثر هذا الماء فيطهر، وهكذا. دي مسألة أخرى. والحالة الثانية: إذا شك يكره. والحالة الثالثة: إذا تيقن الطهر لا يحرم ولا يكره. نعم.
قال: ومنها ما ذكره بقوله
وكونه من... اتفضل سؤالك
بعد إذنك يا شيخ. يعني إيه قوله وألحق بالتردد بالنوم التردد بغيره؟
يعني إذا شك الإنسان لأي سبب من الأسباب، ما الذي حمله على الشك؟ في الحديث تكلم عن مسألة القيام من النوم يحصل فيها الشك. طب لو كنت مثلا تعمل عمل من الأعمال كمثل مثلا جمع التراب أو القمامة من الأرض أمام المنزل أو في داخل المنزل، وشككت أن يكون فيه نجاسة، تأخذ نفس الحكم.
نعم.
هذا قصده. قصده هنا أن يقاس على الشك بالنوم الشك بأي شيء آخر. نعم.
جزاك الله خير شيخ.
وجزاك مثل.
قال رحمه الله تعالى: ومنها ما ذكره بقوله وكونه ممضمضا مستنشقا، أي أن يتمضمض بعد غسل كفيه ثم يستنشق للاتباع، رواه الشيخان.
يبقى إذن المضمضة والاستنشاق كلاهما سنة من سنن الوضوء. نعم.
نعم. قال رحمه الله تعالى: وأما خبر تمضمضوا واستنشقوا فضعيف، ولو صح حمل على الند.
تمضمضوا لأنها أمر، والأمر للوجوب، هي أمر والأمر للإيه؟ والأمر للوجوب. فإذا قلنا هنا إني تمضمضوا خبر يعمل به، فتصير المضمضة واجبة، وكذلك الاستنشاق واجبة. فأجاب عنه أيضا بالجوابين اللذين سبق ووضحنا لماذا هما. أجاب من ناحية الإسناد فقال ضعيف، وأجاب من ناحية المتن لو صح حمل على الندب. نعم. طب ليحمل على الندب ليه؟ جمعا بين الأدلة في الحديث اللي هو توضأ كما أمرك الله. نعم.
نعم. قال رحمه الله تعالى: وحكمتها معرفة أوصاف الماء.
حكمتهما يعني حكمة المضمضة وحكمة الاستنشاق. كيف أوصاف الماء؟ حكمة المضمضة يذاق طعم الماء، وحكمة الاستنشاق يشم رائحة الماء. وهذه حكمة مستنبطة يعني معقولة يعني بالعقل. نعم.
قال: وقدمت المضمضة لشرف الفم.
لأن الفم يحصل به ذكر الله تبارك وتعالى ابتداء بالقرآن إلى يعني الكلام الطيب كله، فيحصل بالإيه؟ بالفم. نعم.
قال: وأقلبها إيصال الماء إلى الفم والأنف.
الفم بدون تشديد، وأقلها إيصال الماء إلى الفم والأنف، يعني لا يشترط زيادة على ذلك، من فعل هذا فقد أتى بالسنة. نعم.
نعم. قال: ولا يشترط إدارته ومجه من الفم.
الإدارة هي التحريك، والمج هو الإلقاء والطرح، أن يلقيه ويطرحه من فمه على الأرض ونحوها، فلا يشترط هذا، يعني لا يشترط لحصول ثواب المضمضة والاستنشاق أن تفعل هذا المذكور، بل يكفي أن تدخل الماء إلى الفم وتدخل الماء إلى الأنف. نعم.
قال: ولا يشترط إدارته ومجه من الفم ونفره من الأنف، ولا جذبه ولا جذبه بالنفس إلى الخيشوم.
هذه كلها لا تشترط. نعم.
نعم. قال: والأكمل المبالغة فيهما لمفطر، كما أشار إلى ذلك بقوله: مبالغا في غير صوم مطلقة، أي فرضا أو نفلا.
يبقى إذا كان في فرض أو نفل، فرض وضوء أو نفل وضوء، فمن السنة أن يبالغ. يبقى هذه سنة جديدة، المبالغة في المضمضة والاستنشاق، إلا في الصيام، صيام الفرض وصيام النفل، صيام الفرض وصيام النفل، فلا تسن المبالغة، لكن تسن المضمضة، يسن الاستنشاق، يسن الاستنثار، ولكن لا يسن المبالغة فيهما. نعم.
نعم. قال: بالأمر بها في خبر الدولاب بأن يبلغ الماء في المضمضة أقصى الحنك ووجهي الأسنان.
نعم. واللسان. يبقى هنا الحديث وبالغ في المضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائمة. وطبعا عرفنا وبالغ فعل أمر والأمر للوجوب، ولكن حمل على الندب جمعا بينه وبين حديث توضأ كما أمرك الله. والحكم الثاني في الحديث إلا أن تكون صائمة، وصائما هنا مطلقة تنطبق على الفرض وعلى النفل، فمعنى هذا أن المبالغة غير مسنونة في حق الصائم فرضا أو نفلا. ثم عرفني ما هي المبالغة، متى يعد المرء مبالغا في المضمضة ومتى يعد غير مبالغ. فقال: بأن يبلغ الماء في المضمضة أقصى الحنك ووجهي الأسنان واللثات، يعني يصل إلى كل مكان في الفم تقريبا. نعم.
نعم، قال ويسن إمرار الأصبع عليهما ومد الماء، وفي الاستنشاق أن يصعد الماء بالنفس إلى الخيشوم.
هذا بيان أيضا لمسألة كيف يكون كيف تكون المبالغة في الاستنشاق، أن يصعد الماء بالنفس إلى الخيشوم، يدخل إلى مخرج الغنة، يعني يستنشق الماء بنفسه حتى يصعد الماء ويصل إلى الخيشوم. ومع المضمضة يمرر الأصبع على وجهي الأسنان واللثات، وكذلك يمج الماء. هذا هو صفة المضمضة الكاملة وصفة الاستنشاق الكامل مع المبالغة في الأمرين. نعم.
نعم. قال أما الصائم فلا يسن له المبالغة بل تكره خوف الإفطار.
تكره فقط. لماذا لم تحرم؟ لم تحرم لأن الإفطار مشكوك فيه غير متيقن، مشكوك فيه، لا 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 نتيقن أنه يفطر بذلك. لو كنا نتيقن كنا حكمنا بالحرمة، لكن يكره فقط لحصول الشك والوسواس. نعم.
نعم. قال رحمه الله تعالى ولم تحرم عليه لأن أصلها مطلوب بخلاف القبلة المحركة للشهوة.
نعم، هناك فرق بين القبلة التي تحرك شهوة الإنسان فهي في الصيام حرام، وبين المضمضة والاستنشاق إذا بالغ فيهما فمكروه فقط. طب لماذا؟ قال مكروه فقط لأن المضمضة والاستنشاق في الأصل مطلوبة، فهي مطلوبة، أصلها مطلوب، والزيادة يحكم عليها بالإيه؟ يحكم عليها بالكراهة. طيب القبلة بالنسبة للصائم هل هي مطلوبة مندوب إليها سنة مستحبة؟ لا، إذن فكان حكمها التحريم. فهنا فرق بين ما له أصل في طلب الشرع وما ليس له أصل في طلب الشرع. فما له أصل أخذ حكم الكراهة في التعدي فيه، وما ليس له أصل أخذ حكم الكراهة في عمله. نعم.
نعم. قال وتحصل سنة كل محمد توفيق بالفصل والجمع.
سؤالك تفضل.
أكرمكم الله شيخنا، استفسار عن قوله كما أو للأمر بها في خبر الدولابي، من هو الدولابي بعد إذنك شيخنا؟
يعني أحد الرواة، وإلا فالحديث حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه وأرضاه، ولكن هو هنا نسبه للدولابي يعني لمن أخرجه.
نعم. تمام؟ جزاكم الله خير. جزاكم الله خير.
وجزاك مثل.
نعم. قال وتحصل سنة كل منهما بالفصل والجمع أي الوصل.
يعني تحصل بأي طريقة أصل الإيه؟ أصل السنة يحصل بهذا، إنه فصل بينهما أو وصل أو وصلهما. نعم.
نعم. قال رحمه الله تعالى ولكن الجمع أي جمعهما أولى أي أفضل من الفصل بينهما بست غرفات بكل منها ثلاث.
يبقى إذن هذه الصورة الأولى، ورقم هذا حتى يعني لا تشتبه عليك المسألة. ثلاث غرفات يتمضمض بها، وثلاث غرفات يستنشق بها. تمام، يبقى ثلاثة يستنشق بها وثلاثة يتمضمض بها، كده ستة. هذا نوع من أنواع الفصل. تمام، فيقول إنه مفضول، هذا مفضول. نعم.
نعم. قال أو بغرفتين يتمضمض من واحدة منها ثلاثا.
يتمضمض من واحدة منهما ثلاثة. نعم. تمام، يعني يغرف غرفة للتانية، اكتب عليها اثنين، غرفة يتمضمض منها ثلاث مرات، وغرفة أخرى يستنشق منها ثلاث مرات. هو الآن فصل أيضا بين المضمضة والاستنشاق لما جعل المضمضة من غرفة والاستنشاق من غرفة. فإذا هنا إيه؟ ها هنا أيضا فصل، فهذا مفضول. نعم
نعم. قال: ثم يستنشق من الأخرى ثلاثا، وذلك لصحة خبر الوصل وضعف خبر الفصل.
هذه تعليل لماذا؟ تعليل لكلمة الوصل أولى من الفصل، الجمع أولى من التفريق. جمع المضمضة مع الاستنشاق أفضل من تفريق المضمضة عن الاستنشاق. قال: وذلك لصحة خبر الوصل، اللي هو حديث عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وفيه فتمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات. يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام يأخذ الغرفة يتمضمض ويستنشق منها، والثانية يتمضمض ويستنشق منها، والثالثة يتمضمض ويستنشق منها. إذن فإيه؟ جمع بين المضمضة والاستنشاق، وصل بينهما في غرفة واحدة.
نعم.
وضع في خبر الفصل، الإمام النووي يقول لم يصح حديث في فصل المضمضة على الاستنشاق، وقد ذكروا منه حديثا في أبي داود في السنن أنه صلى الله عليه وسلم فصل بين المضمضة والاستنشاق ولكنه ضعيف، فأخذوا بأخبار الوصل وتركوا أخبار الفصل وجعلوا الفصل مرجوحا والوصل راجحا، ولكن أصل السنة يحصل بأي منهما كما قل. ماشي.
قال: وثلاث من غرف، أي وكون الجمع بثلاث غرفات يتمضمض ثم يستنشق من كل منهما أفضل من الجمع بينهما بغرفة يتمضمض منها ثلاثا ثم يستنشق منها ثلاثا.
هذه صورة إنه هو يأتي بثلاث غرفات يتمضمض ثم يستنشق من كل منهم، يأتي بالأولى يتمضمض ويستنشق، والثانية يتمضمض ويستنشق، والثالثة يتمضمض ويستنشق. هذه التي حكيناها الآن عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث عبد الله بن زيد، هذه يعني أفضل من الإيه؟ أفضل من الجمع بينهما بغرفة يتمضمض منها ثلاثا ثم يستنشق منها ثلاثا. إذن الشيخ بعد ما انتهى من مسألة الفصل والوصل قال إن الوصل نفسه فيه فاضل ومفضول، فالصورة الأولى ولو نكتب عليها ألف أفضل من الصورة الثانية وهي باء. الصورة الأولى قلنا يأتي بغرفة يتمضمض ويستنشق وهكذا في الثانية والثالثة. الصورة المفضولة اللي كتبنا عليها باء إن يأتي بغرفة فيتمضمض منها ثلاثا ثم يستنشق منها ثلاثا، يعني هي غرفة واحدة تمضمض منها واستنشق في جميع الايه في جميع المرات الستة. نعم
يا شيخنا، اللي هي بقى يا شيخنا مش هو قال ثم يستنشق من الأخرى ثلاثا، يعني هو جاء بغرفة واحدة فتمضمض منها ثلاثا.
لم يقل في باء الأخرى، من أين أتيت بكلمة الأخرى؟ احنا قلنا اكتب باء على كلمة أفضل من الجمع بينهما بغرفة يتمضمض منها ثلاثة ثم يستنشق منها ثلاثة، هي غرفة واحدة.
نعم نعم،
غرفة واحدة.
نعم.
عمل منها ست أشياء، تمضمض ثلاثا واستنشق ثلاثة وهي نفس الغرفة، هذه مفضولة وإن كان وصلة، هي وصلة وصلة، لم يفرق الآن بين المضمضة والاستنشاق في الغرفات، جمع بينها ولكنه جمعها كلها بغرفة واحدة. نعم
نعم. قال: ثم يستنشق منها ثلاثا أو يتمضمض منها ثم يستنشق مرة ثم كذلك ثانية وثالثة.
هذه نكتب عليها جيم، فهذه أيضا فيها وصل ولكنها مفضولة، ولكنها مفضولة كيف تكون يعني ما هيئتها؟ هو جمع غرفة واحدة أيضا عمل منها الثلاث مضمضات والثلاث استنشاقات، لكن بكيفية هي التالية: تمضمض واستنشق من نفس الغرفة، ثم تمضمض واستنشق من نفس الغرفة، ثم تمضمض واستنشق من نفس الغرفة. يعني جعل مضمضة فاستنشاق، مضمضة فاستنشاق، مضمضة فاستنشاق، هكذا. يعني داخل بين الأمور، تختلف عن المرة الماضية. المرة الماضية تمضمض ثلاثة على بعض واستنشق ثلاثة على بعض وكلها من نفس الغرفة، هو هنا أيضا من نفس الغرفة ولكن تمضمض ثم استنشق، تمضمض ثم استنشق، تمضمض ثم استنشق، فجعل مداخلة بين المضمضة والإيه؟ والاستنشاق. هذه أيضا مفضولة، وإن كان كل هذا إيه؟ كل هذا وصل. يبقى الوصل له ثلاث صور: الأولى فاضلة وهي التي ذكرها في البداية، قال كتبنا عليها ألف، ثم يستنشق الجمع بثلاث غرفات، ثلاث غرفات، يتمضمض ثم يستنشق من كل منهما أفضل من الجمع بينهما بغرفة وكذا. يبقى الصورة الأولانية إيه؟ يأتي بغرفة يتمضمض ويستنشق، ويأتي بغرفة تانية يتمضمض ويستنشق، ويأتي بغرفة تالتة يتمضمض ويستنشق. يبقى هو كده عمل إيه؟ عمل الثلاث غرفات وجمع بين المضمضة والاستنشاق في كل غرفة من الثلاث، وهذه أفضل الجميع. عندنا كم صورة فيما كتبتم؟ ها؟ خمسة ولا ستة المجموع كله؟ اكتبوا. خمسة، تمام. اثنين في الفصل وثلاثة في الوصل. الثلاثة اللي في الوصل فيها ألف وباء وجيم، ألف أفضلها. نعم، أكمل إشخاص.
نعم. قال رحمه الله تعالى: وتقديم المضمضة على الاستنشاق مستحق لا مستحب لاختلاف العضوين كالوجه واليدين، وكذا تقديم غسل الكفين عليهما فيلغو ما أخره منها عن محله، وكذا لو فعل الثلاثة واثنين منها معا.
نعم، يبقى إذن هذا كلام عن المستحق والمستحب من الأفعال. ما معنى المستحق والمستحب؟ أولا نتفق على أن العضوين اللي هو المضمضة والاستنشاق، المضمضة في أي شيء في الفم، والاستنشاق في أي شيء في الأنف، فهل هما عضوان أو عضو واحد؟ ذهب بعض فقهائنا رحمه الله تعالى إلى أنهما عضوين، هذا اسم فم وهذا اسم أنف، وذهب بعضهم إلى أنهما جزئين في عضو واحد هو الوجه، فما هما إلا مثل اليد اليمين واليد اليسار، فهما جزئان في شيء واحد اسمه اليد. فهل نعتبر الفم عضو والأنف عضو؟ يبقى ده كلام الشيخ هنا، وهذا هو المعتمد الراجح. أو نعتبرهما كمثل اليد اليمنى واليد اليسرى، فيبقى عكس كلام الشيخ هنا. فإذا اعتبرنا إنهم عضوان، هذا عضو وهذا عضو، الاثنين منفصلين عن بعضهم تماما، يبقى إذن هذه المسألة يتنزل عليها كلام الشيخ الآن: لابد من تقديم المضمضة، ثم لما تفرغ من المضمضة تأتي بالاستنشاق. تقديم المضمضة على الاستنشاق بمعنى أن لا يصح أن يتقدم الاستنشاق على المضمضة، لا يصح أن يتقدم الاستنشاق على المضمضة. طيب، فما الذي يترتب على ذلك؟ المستحق في كلام الشيخ معناه أن يكون التقديم شرطا لحصول السنة، فإذا قدمت المضمضة وأخرت الاستنشاق حصلت السنة. فلو قدم المؤخر وأخر المقدم، يعني عكس، جاء بالاستنشاق أولا وبالمضمضة بعدها، فات ما أخره، يعني لا ثواب له فيه ولا يطلب منه أن يفعله. أنت استنشقت، ضاع عليك المضمض. أنت غسلت مثلا، تمضمضت أولا ثم غسلت الكفين، لا، لا ثواب لك على غسل الكفين، لأن المفروض غسل الكفين يكون قبل المضمض. ولا يطلب منك على سبيل الاستحباب بعد ما تمضمضت أن تأتي بغسل الكفين. كذلك هنا في مسألتنا، إذا قدمت الاستنشاق فلا محل للمضمضة، انتهى محلها وانتهى وقتها، فات عليك ثوابه. ده لو قلنا إنها مستحقة، وده اللي هو القول الإيه؟ الأول اللي الشيخ نصره هنا، وهو الراجح المعتمد طبعا. طب لو كان مستحب على كلامه، لا، يبقى إذن هما مثل الإيه؟ اليد اليمنى واليد اليسرى. إذا الإنسان غسل يده اليسرى قبل يده اليمنى، هذا خلاف الأولى فقط، هذا خلاف الأولى فقط. يعني ليس، إن قلنا إنها مستحبة يبقى ليس التقديم شرطا لحصول السنة، بل يستحب فقط. فلو أخرت وقدمت الحمد لله يعتبر بما فعلت، وتساب على ما فعلت، وتبقى المسألة من باب إنك قدمت اليمين على اليسار. هذا هو الفرق بين المستحق والمستحب. لو قرأنا بقى كلام الشيخ، قال: وتقديم المضمضة على الاستنشاق مستحق، يعني شرط إنك تقدم المضمضة أولا وبعدها الاستنشاق حتى تحصل على السنة، لا مستحب. لماذا؟ قال: لاختلاف العضوين، لأنه اعتبر الفم عضو والأنف عضو، بدليل أنه مثله، قال: كالوجه واليدين، فالوجه عضو واليدين عضو. وكذا تقديم غسل الكفين عليهما، الترتيب الطبيعي أن غسل الكفين أولا وبعدين المضمضة وبعدين الاستنشاق، تمام؟ فتقديم غسل الكفين مستحق، يعني شرط. فلو قدمت المضمضة والاستنشاق وبعدين تذكرت أنك تأتي بغسل الكفين، لا، فات خلاص، فات فلا يطلب، وفات فلو فعلته أيضا لا تأخذ الثواب، فيلغو ما أخره منها عن محله. هذا معنى كلمة يلغو، يلغو طلبه، ليس مطلوبا من الشرع لأن فات محله، ولو فعله ليس له إيه؟ ثواب. قال: وكذا لو فعل الثلاثة واثنين منها معا، وهكذا، اللي هي مسألة المضمضة والاستنشاق وغسل الايه الكفين. نعم
نعم. قال: ومنها ما ذكره بقوله: مستنثرا، اي الاستنثار لخبر ما منكم من احد يتمضمض ثم يستنشق فيستنثر الا خرت خطايا وجهه وخياشيمه، ويحصل بأن يخرج بعد الاستنشاق ما في أنفه من ماء وأذى، ويسن ذلك بأصبعه اليسرى.
إذن عند استنشاق يشتمل على جذب الماء بالنفس، وعند إيه؟ استنثار، وهو إخراج الإيه؟ إخراج الماء من الأنف مع الإيه؟ بإخراج الأذى الموجود كذلك في الإيه؟ في الأنف. نعم
نعم. قال: وأشار بقوله: وأن يمج ما اغترف، إلى أنه يسن أن يمج الماء في فمه بعد إمرار إصبعه اليسرى على أسنانه كما مر.
يمج الماء من فمه، من يعني يطرحه يلقيه، فكما يسن أن تخرج الماء والأذى من أنفك، يسن أن تخرج الماء من فمك بعد إمرار أصبعه اليسرى على أسنانه. هذا طبعا يحصل أولا لأنها مضمضة، وبعدها هيحصل الاستنشاق، فتدخل كذلك الأصبع اليسرى في الإيه؟ في الأنف، تخرج الأذى. نعم
نعم. قال: ولو قدمه على الاستنثار لكان أولى.
لماذا كان أولى؟ لأنه متعلق بالمضمضة وهي تكون أولى، وأما الاستنثار فهو متعلق بالاستنشاق وهو يأتي بعد المضمضة. هذا وجه الأولوية. نعم.
نعم، قال لكن حمله على ذلك ضيق النظم.
طبعا يسامح في هذا، لأن النظم معلوم أنه يحتاج لإيه؟ لوزن، فالتقديم والتأخير فيه بحسب الوزن أكثر منه بحسب المعنى. نعم.
نعم. قال الناظم رحمه الله تعالى: ومسح كل رأسه أو ما ستر، ومسح الأذنين باطنا وما ظهر، بأخذه ماء جديدا لهما ووضع كفيه على بطنيهما، وفي الصماخ أدخل المسبحة، والظهر بالإبهام أيضا مسحه، مخللا شعوره الكثيفة بوجهه من لحية كثيفة وخارج وعارض كثيف، مع تركه للنفض والتنشيف. قال رحمه الله تعالى: ومنها مسح كل رأسه للاتباع، رواه الشيخان، وخروجا من خلاف من أوجبه. والسنة في كيفية مسحه أن يضع يديه على مقدمه ويلصق مسبحته بالأخرى وإبهاميه على صدغيه، ثم يذهب بهما إلى قفاه، ثم يردهما إلى المبدأ إن كان له شعر ينقلب، ليصل الماء لكله، وإلا فليختصر على الذهاب لعدم فائدة الرد حينئذ، فإن رد لم تحسب ثانية لأن الماء صار مستعملا.
مسح بعض الرأس اتفقنا أنه من الفروض، وهنا يتكلم عن السنن فيقول مسح كل الرأس، يعني لا يقتصر على بعضه شعر أو شعرات، بل يمسح الكل للاتباع، يعني لورود ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، رواه الشيخان. قال: وخروجا من الخلاف، من خلاف من أوجب، فبعض الفقهاء مذاهب الأربعة بعضهم أوجب مسح الرأس كاملة وليس بعض الرأس. طيب كيف يمسحه؟ قال: السنة في كيفية المسح، هذه السنة الكاملة، وإلا فالسنة تحصل وتجزئ بأي كيفية. السنة في كيفية مسح أن يضع يديه على مقدمه، يعني على أول الرأس، ويلصق مسبحته بالأخرى، يعني يجعل الأصبع السباحة أو السبابة كما نسميها، يعني يقول المسبحة لأنه يسبح بها، ويلصق مسبحته بالأخرى. يبقى إذن الإبهامين عند الصدغين أو الأذنين، والمسبحتين الاثنين لاصقين في بعض، وهيمررهم على على الرأس كاملة من البداية اللي هي عند الجبهة إلى المؤخرة عند القفا، وبعدين يردهما إلى المبدأ، يعني يأتي بهما من نهاية الرأس كذلك إلى أول الرأس مرة أخرى. لكن هذا لو كان له شعر عشان يمسح وهو ذاهب واجهة الشعر، ويمسح وهو راجع آخرة الشعر، يعني من الجهة الأمامية ومن الجهة الخلفية. طب لو لم يكن له شعر ينقلب، لا، في الحالة دي يقتصر على الذهاب فقط، لأن ما فيش فائدة من الرد. طب لو رد هل تحسب ثانية؟ لأن احنا بنتكلم هنا عن مسح الرأس، ومسح الرأس يسن فيه التثليث كذلك، فهل تحسب ثانية؟ قل: لا تحسب ثانية. لماذا؟ لأن الماء صار مستعملا، لأن الماء صار مستعملا. نعم.
نعم. قال: وإذا مسح الكل أثيب ثواب الفرض على القدر المجزئ فقط.
لأن طبعا إذا مسح الكل فهيكون عنده ثواب في الفرض وثواب للنفل، لأن الرأس الآن انقسمت إلى قسمين: مسح بعضها فرض، ومسح الباقي سنة، فهيكون الثواب ثواب فرض ولا ثواب نفل؟ لأن طبعا ثواب الفرض أعظم من ثواب النفل، الفروض تفضل النوافل في الثواب، فمسح البعض هيكون هيكون فرض فله ثواب الفرض، ومسح الباقي هياخد فيه ثواب السنة وليس ثواب الفرض. نعم.
قال: وكذا كل ما يمكن تبعيضه بخلاف ما
الأشياء
لا يمكن
التي يمكن تبعيضها كلها. إذا فعلتها كلها، لأن فعلها كلها سنة وفعل بعضها فرض، تساب ثواب الفرض على القدر المجزئ، والباقي تساب عليه ثواب السنة ولا تساب عليه جميعه ثواب الفرض. نعم.
نعم.
يعني مثلا أنت الآن واجب عليك أنك أنت تخرج مثلا 1000 جنيه مثلا عن الإيه؟ عن الزكاة، فأخرجت 2000 فرض وصدقة، فهل وأخرجتهما معا وأخذتهما من مال واحد، حتى ولو أعطيتهما لجهة واحدة تنفق على أبواب الزكاة، تساب على 2000 ثواب الفرض؟ لا، تساب على 1000 منهما ثواب الفرض، وعلى 1000 الثاني ثواب الإيه؟ ثواب السنة. لماذا؟ لأنهما يمكن فصلهما، يمكن فصلهما، يمكن التجزئة. نعم.
قال: وكذا كل ما يمكن تبعضه بخلاف ما لا يمكن فيه ذلك، كبعير الزكاة المخرج عن 5.
انت عندك 5 من الإبل واجب عليك بس لفرض الزكاة شاه. طيب انت قلت الحمد لله ربنا اعطاني وما كانش ليا، اطلع ايه؟ اطلع بعير كامل القدر الواجب عليك شاه، اخرجت بعيرا يجزئ؟ طبعا يجزئ وزيادة. طب الزيادة هل يساب عليها ثواب الفرض أم ثواب النفي؟ فقال الشيخ: يساب عليها ثواب الفرض، لأن هنا لا يمكن التجزئة، لا يمكن الفصل بين الفرض والنفي، ده كلهم إيه؟ روح واحدة وبدن واحد، فيساب ثواب الإيه؟ ثواب الفرض. نعم.
قال: وأشار بقوله أو ما ستر إلى أنه إن لم يرد نزع ما ستر به رأسه من عمامة أو غيرها مسح ما يجب من الرأس أولا ثم تمم على ذلك الساتر، وإن
كما ورد في حديث النبي عليه الصلاة والسلام أنه مسح على الناصية ثم مسح على أكمل على العمامة. طبعا ما فيش خصوصية للناصية، ممكن تمسح من أي ناحية كما نبه عليه الشيخ قبل ذلك. قال: ولم يقل أحد بخصوص الناصية، يعني يمكن أن تمسح أي قدر من الرأس ويكون ده الفرض، وبعدين تكمل على العمامة فيكون ده السنة بالنسبة للرجل، كذلك بالنسبة لمن للمرأة في الخمار. نعم.
نعم. قال: ثم تمم على ذلك الساتر وإن لم يعسر عليه نزعه، لخبر مسلم السابق في رابع الفروض: والأفضل ألا يقتصر على أقل من الربع خروجا من الخلاف.
وإن لم يعسر عليه نزعه، يعني المسألة لا تتعلق به عسر النزع، ولذلك جاء الحكم، حكم ليس معللا بهذه العلة، فإذا وجدت وجد وإذا انتفت انتفى، لا، إنما هي لاختيارك أنت، فهي سنة محضة واختيار وتوسعة، إن أردت ارفع وإن أردت امسح على العمامة أو على غيرها، كمثل الخفين تماما، جائز المسح وجائز الغسل، وإن كان الغسل أولى، وكذلك هنا المسح على الرأس أولى، وإن كان أيضا جاز لك أن تفعل هذا. قال: لخبر مسلم السابق في رابع الفروض، اللي هو أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على ناصيته وأتم مسحا على العمامة. والأفضل ألا يقتصر على أقل من الربع، يعني في مسألة الإيه؟ الفرض، في مسألة الفرض ألا يقتصر على أقل من الربع، يعني وهو يمسح على الفرض قبل أن يتمم على العمامة أو تتمم المرأة على الخمار، يمسح أقل من يعني الربع أو زيادة عن الربع، يخرج من خلاف الأحناف، هم يوجبون مسح ربع الإيه؟ الرأس، يعني مقدار اليد، لأنهم استدلوا بالآية فقالوا برؤوسكم، يعني إيه؟ بالباء هنا للإلصاق، وهي أنه يلصق يده برأسه. طيب نكتفي بهذا ونأخذ أسئلة الإخوة.
حسن الله سيد.
اللهم أمين. هذا وصل اللهم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.